وبعد، فقد تقدم في مجلس مضى ذكر الكلام على بر الوالدين وأهميته وفضله، وشيء من قسم العقوق وصوره، ونخصص هذا المجلس إن شاء الله للحديث عن حدود طاعة الشاب المسلم لوالديه وما يتعلق بهذا من الأحكام الفقهية في مسائل مختلفة تتعلق ببر الوالدين. وتقدم أن البر يجب أن يكون بكل قول أو فعل حسن، وأن العقوق يحكم وهو إيذاء الوالدين بأي قول أو فعل. فأما حق الأب والأم أو حق الوالدين في مال الولد، فإن مال الولد حلال للأب، وأطيب ما أكل الوالد من مال ولده لأن ولده من كسبه. وعن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالا. فقال: أنت ومالك يهديك. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعنون عليه: ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده. ومعنى أطيب ما أكلتم من كسبكم أي أحله وأهلأه، ومعناه أن أباك كان سبب وجودك ووجود مالك، ووجودك سبب وجود مالك، فصار له أيمانا بذلك. وتقدم أن اللام في قوله لأبيك أن الراجح فيها أنها للإباحة وليست للتملك. وشروط أخذ الوالد من مال ولده: أولا أن لا يمسك بالابن، وأن لا يأخذ ما كان في أخذه ضرر على الولد، كما لو أخذ بيته الذي يسكنه ودابته التي يركبها ونفقة زوجته وأولاده وملابسه ولم يترك له شيئا. وكذلك فإذا لا يأخذ ما تتعلق به حاجة الولد، كما لا يجوز له أن يأخذ من ولد فيعطي ولدا آخر إلا بإذن المأخوذ منه، وأن لا يكون التبدل في مرض موت أحدهما، وأن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. ولذلك فالأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر. وكذلك فإن ما يتملكه الأب من مال ولده يجب أن يكون موجودا في حوزة الولد حتى يأخذه، وبناء عليه فإنه لا يجوز أن يتصرف في مال الولد قبل خطه. فلو كان للولد أشياء عند الناس فليس بالأب سلطة عليها حتى يقبضها الولد فتكون في ملكه. وتقدم أن الأب يأخذ من مال ولده ما شاء عند قول في قول بعض العلماء بالشروط المتقدمة، وبعضهم قال يجوز أن يأخذ، لا يجوز أن يأخذ من مال ولده إلا إذا احتاج، إلا إذا احتاج. واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن في قوله: إن أولادكم إذا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وأموالهم لكم إذا احتجتم إليه، وأموالهم لكم إذا احتجتم إليه. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وصححه في رواة غليل السلسلة الصحيحة. وقالوا في الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أنه يبين أن الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك ليس على إطلاقه، بحيث أن الأب يأخذ من ابنه وابنه من ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه، والله أعلم. والذين قالوا إن الأب لا يأخذ من مال الولد إلا ما يحتاج، احتجوا أيضا بحديث إلا اتباعهم وأموالهم عليهم حرام، وكذلك بحديث بأن الملك الولد على المال تام فلا يجوز انتزاع منه بغير إذنه. ورد الذين قالوا للأب أن يأخذ من مال ولده ما يشاء بغير إضرار الولد طبعا حتى لو كان الأب غير محتاج، بأن هذه الزيادة التي وردت في الحديث السابق ذكرها عدد من العلماء والأئمة والحفاظ كأحمد وأبي داود وابن المبارك، وأن قوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم حرام أن وحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه عامة مخصصة بحديث أنت ومالك لأبيك ما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى. وبناء عليه ذهبوا إلى أنه يأخذ من مال الولد ما شاء دون أن يضر بالولد. وهنا سؤال يقول هل يقدم الابن بناء بيت لأبيه بناء بيت لنفسه أم يعطي مالا لأبيه ليتزوج؟ فأجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قد سألته عنه يجب عليه أن يعطي والده لزواجه خصوصا إذا كان والده في حاجة شديدة للزواج. إذا هذا الابن مستأجر ويريد أن يبني بيت ملك له، والأب طلب منه مالا ليتزوج به، فقال الشيخ إذا كان الأب محتاج للزواج لا بد أن يقدم الولد حاجة أبيه على حاجته في بناء البيت. وهنا سؤال أيضا يتعلق بالمال، هل يلزم الولد أن يطيع أباه في مواضع صدقاته؟ فيقول إن هذا الولد له مال يريد أن يضعه في صدقات في نشر العلم وفي الدعوة إلى آخره، وأبوه يريد أن يعطي المال للأقارب ويسأل هل يلزمه ذلك. فسألت الشيخ رحمه الله هل حديث أنت ومالك لأبيك يدل على أن الأب له أن يتحكم في مواضع صدقة ولده ويقول له تصدق في هذا الباب لا تتصدق في هذا الباب؟ فقال الشيخ رحمه الله لا يدخل في هذا إلا إذا أراد أن يتملكها فلا بأس، يأخذ المال هو ليتملكه ما لم يكن حيلة على منع صدقة ابنه. فهو لما كان لا يعلم أن الولد سيتصدق ذلك للولد، لما الولد قال أريد أن أتصدق هذا المال أنا أريد، حيلة يأخذ لمنع الولد من الصدقة. قال الشيخ ولكن مع ذلك أنا أشير على الإبن أن يعطيها الأقارب فهو أفضل، من باب البر لا من باب الوجوب، من باب أن إعطاء الأقارب طيب وأفضل في طاعة الأب. فليس للأب إذن أن يلزم ولده بمواضع معينة يضع فيها الصدقة ويمنعه من مواضع أخرى. وإذا كان المال كثيرا وكان هناك من هو أحوج من الأقارب فلا يلزم الولد أن يضعها في الأقارب، ويمكنه أن يعطيه جزءا منها والباقي يضعه فيما شاء من أبواب الصدقة. وهنا مسألة أيضا متعلقة بالمال، هل الأب إذا اقترض من ولده للولد أن يطالب أباه بالدين الذي اقترضه منه أم لا؟ قال ابن قدامة رحمه الله وليس للولد مطالبة أبيه بدين عليه. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي له ذلك، يجوز للولد أن يطالب لكن طبعا بأدب، له أن يطالب لأنه دين ثابت فجازت المطالبة به كغيره. استدل ابن قدامة رحمه الله فيما ذهب إليه مذهب الحنابلة بأن الابن لا يطالب أباه بالدين بحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال أنت ومالك لأبيك. وكذلك فإن علي رضي الله عنه جاءه من يطالب أباه بمال؟ فقال: المال للشيخ جزاء بالنعم يأكله برغم ألف من رغم، من قال قولا غير ذا فقد ظلم، وجار في الحكم وبئس ما جرى. ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه به كحقوق الأبدان، ويفارق الأب غيره بما ثبت له من الحق على وجهه. طيب، إذا مات الابن وانتقل الدين إلى ورثته، يقول ابن قدامة رحمه الله: لم يملكوا مطالبة الأب به لأن موروثهم لم يكن له المطالبة فهم أولى. لكن إذا مات الأب الذي اقترض المال من الابن، الأب مات، رجع الابن في تركته بدينه لأن دينه لم يسقط عن الأب وإنما تأخرت المطالبة. فإذا واحد أقرض أباه مالا، مات الأب وله ورثة منهم هذا الابن المقرض وغيره، فهل يجوز للابن المقرض أن يسترد ماله من تركة أبيه؟ ما هو الجواب؟ يعزم المقدم، ما هو الجواب؟ يسترده، نعم يسترده. وهناك رواية عن أحمد رحمه الله: إذا مات الأب بطل دين ابني، وقال في من أخذ من مهر ابنته شيئا فأنفقه ليس عليه شيء ولا يؤخذ من بعده، وما أصابت من المهر من شيء بعينه أخذته. يعني أخذ منها أشياء عينية، الأب أخذ من البنت أشياء عينية فمات، فوجدت بعض الأشياء العينية موجودة فالبنت أحق بها. والخلاصة في مسألة لو استقرض الأب من ولده أن للولد مطالبته عند الجمهور، وعند الحنابلة لا يطالبه، لا يجوز أن يطالبه، لحديث أنت ومالك لأبيك. وبناء عليه، ماذا عن حبس الوالدين في دين الولد؟ لو الآن ماطل المقترض، ماطل، ماذا نفعل؟ يطالبه بالتسديد، يشكوه إلى القاضي، يطالبه بالتسديد، رفض، يعزره، يحبس حتى يفهم. هذا أب اقترض من ولده، هل يحبس الوالد في دين ولد؟ قال سفنون من علماء المالكية لعبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: أرأيت الوالد هل يحبس في دين الولد؟ والمرأة هل تحبس في دين الزوج؟ أو الزوج في دين المرأة؟ أو الولد في دين الوالد؟ قال مالك: الولد أراه يحبس في دين الوالد لا شك فيه. الولد يحبس في دين الوالد لا شك فيه. واحد اقترض من أبيه ثم رفض أن يفي ويرد لأبيه، هل يجوز حبس الولد؟ لا شك. ولا قال: وأما الوالد فلا أرى أن يحبس في دين الولد. وقال الكرابيسي رحمه الله: لا يحبس الوالدان في ديون الولد، لا يؤخذ الأب ولا الأم ويحبسان في ديون الولد. ومن المسائل المالية أيضا وجوب تكفيل الأب من مال الولد إذا لم يكن للابن للأب مال، وعلى الابن أن يكفن أبويه إذا لم يكن للأبوين مال. ماذا لو سرق أب من ماله؟ قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده لأنه أخذ ماله أخوه، ولا الوالدة فيما أخذت من مال ولدها، فلا قطع إذن. نأتي الآن إلى قضية النفقة على الأبوين. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رجل عجز عن الكسب ولا له شيء وله زوجة وأولاد، فهل يجوز لولده الموسر أن ينفق عليه وعلى زوجته وإخوته الصغار، أو هل يجب عليه؟ فقال: الحمد لله رب العالمين، نعم على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار، وإن لم يفعل ذلك كان عقلا لأبيه. قاطعا لرحمه مستحقا لعقوبة الله في الدنيا والآخرة. وأما بالنسبة للنفقة، نفقة الولد على الوالدين، فإنها واجبة إذا كانا فقيرين لا كسب لهما ولا مال، فالإجماع على وجوب أن ينفق الإبن على أبويه. وشروط وجوب الإنفاق أن يكونا فقراء لا مال لهما ولا كسب يستغنون به، لأنهما لو كانا موسرين ولهما مصدر دخل يكسبان منه فلا نفقة واجب لهم. الثاني أن يكون الولد عنده ما يفضل عن نفقته ونفقة أهله وأولاده، فعند ذلك يعطي أباه وأمه وجوبا النفقة إذا كانا محتاجين. وهنا سؤال، إذا كان الأب فقيرا لكنه يستطيع التكسب هل تجب له النفقة؟ فالجواب نعم، تجب له النفقة، وهو قول الحنابلة. ماذا بالنسبة للنفقة على الأبوين الكافرين؟ ذهب العلماء من المالكية والشافعية إلى وجوب ذلك، وجوب النفقة، وعليهما ولو كانوا كفارا، ولو كان هناك اختلاف في الدين. ويجب على الولد أن ينفق على جده أيضا عند الشافعية، ويرى الحنفية والحنابلة أنه لا تجب النفقة بسبب اختلاف الدين، فلا يجب على مسلم نفقة أبويه الحربيين. وطبعا هذه إذا وصلت مسألة حرب الدين فقد انقطعت العلاقات، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وهل هناك توارث بين الأب الكافر والابن المسلم؟ لا، فلا توارث، وبالتالي لا نفقة عند هؤلاء العلماء. ماذا بالنسبة للفجر؟ ندخل في المسألة الآن غير قضية الأشياء المالية، ماذا بالنسبة للهجرة والجهاد وأسرار طلب العلم طلب الرزق إلى آخره. أما بالنسبة للهجرة فهناك النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال يا جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، رواه أبو داود والنسائي. وأما بالنسبة للجهاد ففيه حديث البخاري أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال أحيي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاء. وفي حديث آخر رواه مسلم وحديث في موعظة، أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما على قيد الحياة. قال فتبتغي الأجر من الله؟ تريد الأجر فعلا؟ تبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما وأنه آخر من الجهاد، وفيه حجة لما قاله العلماء إنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما، فلو كانا مشركين لم يشترط إذنهما عند الشافعي ومن وافقه. هذا كله إذا لم يحضر الصف ويتعين القتال، وإلا فحينئذ يجوز بغير إذن. و الإذن هذا لابد أن يكون عن رضا وطواعية وليس عن إكراه وشدة إلحاح، لأن بعض الشباب الذين يريدون الذهاب للجهاد يبقى ملحا على أبويه ويواصل الطلب بالليل والنهار وبشدة وقوة حتى أن الأب والأم يوافق من الطفش، فهذا لا يعتبر موافقة ولا يعتبر رضا ولا يجوز له الذهاب. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: إن إذا أذنت له وكان له من يقوم بأمرها شقان. وفي رواية: إن أذنت لك من غير أن يكون في قلبها حرج أو كراهة وإلا فلا تقص. لاحظ عبارة الإمام أحمد: إن أذنت لك من غير أن يكون في قلبها حرج أو كراهة وإلا فلا تقصد. فهذا إذا الأذان الشقان في قضية ذهاب الولد للجهاد، أن تكون الموافقة برضا تام واقتناع، وأن يكون هناك من يقوم على الوالدين، فلا يجوز أن يذهب ويضيعهما إذا كان يحتاجان إلى خدمة وليس عندهما من يخدمهما أو يجلب لهما الطعام أو ينفق عليهما ونحو ذلك. وقال الشيخ موفق الدين: لا يجوز، لا يجاهد من أبواه مسلمان إلا بإذنهما، يعني تطوعا، وهذا قول سائر أهل العلم. وبر الوالدين فرض عين كما قال ابن قدامة معللا: والجهاد فرض كفاية وفرض العين مقدم. فإن تعين عليه الجهاد مثل حضر الصف أو ندبه الإمام أو دهم العدو البلد، دهم العدو البلد فيها مسلمون، فيجب عليهم أن يهبوا للجهاد، على أهلها أهل البلد أن يهبوا للجهاد، ولا يستأذن إذن أبويه، وعند ذلك يسقط إذنهما. وكذلك كل ما وجب كالحج وصلاة الجمعة وطلب العلم الذي يتعين عليه أن يطلبه في سفر لا يمكن أن يطلبه بغير ذلك السفر، لأنه حينئذ يكون فرض عين عليه، فعندئذ يخرج بدون إذنهما. وقد قيل في أصحاب الأعراف: هم رجال غزوا في سبيل الله عصاة لآبائهم، فقتلوا فعتقوا من النار بقتل في سبيل الله، وحبسوا عن الجنة بمعصيتهم آباءهم، فهم آخر من يدخل الجنة، يعني أهل الأعراف يحبسون المدة الطويلة الطويلة. وقد سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن الخروج للجهاد في سبيل الله هل يشترط فيه إذن الوالدين؟ فقال: إذا كان الجهاد فرض عين فإن العلماء يقولون أنه لا يشترط إذن الوالدين، نظرا لأنه إذا قد قدر أن الوالدين لم يأذنا فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان الجهاد تطوعا كما لو كان هناك من المجاهدين من يقوم بفرض الكفاية، من هناك من المجاهدين من يقوم بفرض الكفاية، فإنه لا بد من استئذانهما، فإذا لم يأذنا فإنه لا يتطوع بالجهاد على ما هو معروف عند أهل العلم. وقد كنت مع شيخ رحمه الله عند باب المسجد الحرام، فجاء شاب قال: أريد أن أذهب إلى الجهاد، هل يجب أن أستأذن أبوي؟ قال: نعم. قال: يا شيخ، أليس الجهاد فرض عين؟ فقال الشيخ ابن عثيمين: وأليس بر الوالدين فرض عين؟ وكذلك كذلك الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في الأب: إذا كان تاركا للصلاة بالكلية هل يجب استئذانه للجهاد؟ فقال: لا. وكذلك سألته عن رجل أراد أن يذهب للجهاد فاستأذن أباه فوافق وقال: لا تستأذن أمك لأنك إذا استأذنت لن توافق. فقال الشيخ: يجب أن تستأذن أمك، لا يسقط استئذان الأم ولو قال لها الأب لا تستأذنها.